باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. هقرأ جزء من الأصحاح الأولاني من سفر دانيال النبي من الآية 8. أما دانيال فجعل في قلبه أنه لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه، فطلب من رئيس الخصيان أن لا يتنجس، وأعطى الله دانيال نعمة ورحمة عند رئيس الخصيان. فقال رئيس الخصيان لدانيال: إني أخاف سيدي الملك الذي عين طعامكم وشرابكم، فلماذا يرى وجوهكم أهزل من الفتيان الذين من جيلكم فتدينون رأسي للملك؟ فقال دانيال لرئيس السقاه الذي ولاه رئيس الخصيان على دانيال وحنانيا وميشائيل وعزريا: جرب عبيدك 10 أيام، فليعطوا القطان لنأكل وماء لنشرب، ولينظروا إلى مناظرنا أمامك وإلى مناظر الفتيان الذين يأكلون من أطايب الملك، ثم اصنع بعبيدك كما ترى. فسمع لهم هذا الكلام وجربهم 10 أيام، وعند نهاية 10 أيام ظهرت مناظرهم أحسن وأسمن لحما من كل الفتيان الآكلين من أطايب الملك. فكان رئيس السقاة يرفع أطايبهم وخمر مشروبهم ويعطيهم قطاني. أما هؤلاء الفتيان الأربعة فأعطاهم الله معرفة وعقلا في كل كتابة وحكمة، وكان دانيال فهيما بكل الرؤى والأحلام. وعند نهاية الأيام التي قال الملك أن يدخلوهم بعدها، أتى بهم رئيس الخصيان إلى أمام نبوخذ نصر، وكلمهم الملك، فلم يوجد بينهم كلهم مثل دانيال وحنانيا وميشائيل وعزريا، فوقفوا أمام الملك في كل أمر حكمة فهم الذي سألهم عنه الملك، وجدهم 10 أضعاف فوق كل المجوس والسحرة الذين في كل مملكته. وكان دانيال إلى السنة الأولى لكورش الملك، والمجد لله دائما أبديا آمين. موضوعنا النهاردة عن الكرازة في حياة الشباب. مش بعرف أحدد أو أفصل ما بين حياة الإنسان الداخلية وبين دوره الكرازي، يعني ما اقدرش اقول ان في انسان حياته مرتفعة جدا روحيا وما بيكرش، وما اقدرش اقول انسان يكرز وحياته روحية مش مرتفعة. الاتنين ملحومين ببعض، وبحس ان الاتنين وجهين لحياة واحدة هي الحياة الجديدة في المسيح يسوع. بقعد افكر كده اليومين دول في نقطة مهمة، بقول مع نفسي ايه اخر الحياة بتاعتي؟ يعني ايه ممكن الواحد يشتهيه الا انه في يوم الرب العظيم لما الواحد يشوف المسيح على السحاب ويكون هو مع كل جمهور الموجودين على السحاب، ويسمع او يقول هذا الصوت: اما هانذا والأولاد الذين أعطانيهم الرب. يعني كمثل بسيط، واحدة زي القديسة مونيكا، سيدة متجوزة واحد وراها الويل، حماتها كانت صعبة إلى أبعد الحدود، ابنها أغسطينوس يعني تعبها بطريقة غير طبيعية، ولكن ثابرت بكل قوة بدموعها بصلواتها بمطنياتها بصراخها ربنا. ايه موقفها في يوم الدينونة وهي داخلة واخدة كده في حضنها أغسطينوس، وراء آلاف من الناس تابوا بسبب توبة أغسطينوس او بسبب العظات بتاعت أغسطينوس؟ يعني اللي عملته مونيكا او القديسة مونيكا بلا شك أفضل من أساقفة كثيرين، وأفضل من مبشرين كثيرين، وأفضل من كهنة كثيرين سيدة ملهاش دور في الكنيسة رسمي، ولكن حياتها الجادة الداخلية مش بس غيرت أغسطينوس، لكن أحس أن كل بركة كانت بتحصل في حياة أغسطينوس ثمر الدموع وجهاد وحب القديسة مونيكا. يعني هتيجي القديسة مونيكا مش هنقول أنها ما كانتش كارزة، كانت كارزة، مع أنها ما كانش في أيامها، يعني هي سيدة بتدخل أكيد ستات يبصوا لها وهي عينيها بتدمع، تقول لها في إيه يا بنتي؟ طب احكي لنا، طب إيه ظروفك؟ الكهنة يقول لها ما تخافيش ربنا يكون معاكي. يعني في المنظر الخارجي إنسانة غلبانة ما عندهاش غير دموح، ولكن في يوم الرب العظيم هتكون الجبارة هيرو، يعني إنسانة بطلة جايبة وراها أغسطينوس وألوف من الناس تابوا على إيدين أغسطينوس. إذن إحنا أحبائي محتاجين كشبان أو كشيوخ، كأطفال رجالة أو سيدات، كلنا محتاجين أن نعرف إيه هو دورنا، إيه هو دورنا، وإزاي الإنسان يكرز أو يشهد للمسيح. الكرازة في الواقع لا ترتبط بسن معين، لا ترتبط بسن معين. ممكن عيل صغير من غير ما انت تكلمه يشهد للمسيح. واحد بيحكي لي الاسبوعين دول بيقول لي كنت في كنيسة المرقسية وانا وطالع لقيت كان جناز، فلقيت واحد بيسأل عيل صغير ما عرفش يسأل فيه معرفة او غيره، فالراجل بيسأل الولد الصغير بيقول له انت بتصدق ان المسيح اتألم؟ فقال لي بصيت لقيت الولد بص له كده قال له انت بتفهم؟ فالراجل ارتبك كده قال له بفهم ايه؟ قال له ممكن تصدق ان المسيح ما تألمش؟ وبدا الولد يكلمه بقوه بيقول لي بصيت لقيت الراجل ارتجف قدام هذا الولد ما عرفش يرد عليه، عيل صغير، قال لي يمكن في ابتدائي ولا حاجه. فالشهاده للمسيح مش مجرد واحد قاعد يوضب كلام وردود، لكن زي ما قال السيد المسيح ان الروح القدس هو يعرفكم بما تنطقون به. فهو عيل صغير وبيشهد لربنا، فمش السن هو اللي بيديك الكرازة. احيانا بنتخيل عشان الواحد يكرز ياخد كورس في الكرازة ويتعمل اجتماع خاص بالكرازة ونبتدي ندرس ازاي نواجه كذا وازاي نحل السؤال الفلاني. قبل ما نبتدي كل ده اعماقنا الجوانية، اذا الاعماق الجوانية اتربطت بربنا وحست بوداقة الحياة الجديدة وشعر الانسان ان كل كيانه مرتفع لفوق في السماء، تصبح الشهادة سواء بالكلام او بالشكل او بالتصرف أو بالصمت في كل الأمور شهادة حية للمسيح. كنت قاعد أقرأ امبارح رسالة للقديس ماري يعقوب السروجي لأحد الأشخاص يظهر كان واخد تدريب عن الصمت، عنده صمت شوي، فيبدو أن بعت جواب لماري يعقوب قال له أنا تعبان بأحارب بحرب شديدة. قال له يعني الصمت حلو وبتمتع بربنا، ولكن ضميري تعبني، نفسي أكرز وأشهد للمسيح والناس اللي بيضيعوا دول أنا عايز أنزل أخدم، فإيه رأيك؟ قال له رسالة عجيبة قوي استغربت لها، بيقول له أيها الأب فلان، صدقني كل ما وعظ به القديس يوحنا، طبعا يقصد ذهبي الفم، والقديس باسيليوس الكبير والقديس غريغوريوس النيسيانسي والقديس غريغوريوس النيسي، كل ما كرزوا به لا يساوي النفوس التي وصلت إلى الله من خلال صمتك. وانت صامت كتير وصلوا ربنا اكثر من الذين وصلوا عن طريق كرازة او كتابات او وعظ هؤلاء الناس. انا بشعر ان الانسان المسيحي دينامو، ودينامو ما يقفش نهائي. جوه مخدعك، جوه نومك، جوه احلامك وانت نعسان، جوه كنيستك وانت في الشارع وانت في الترام وانت في العربية، دايما فكرك ملتهب بمحبة ربنا. فالناس تتربط بربنا مش بكلامك بس ولا بسلوكك بس، ولكن حتى بابتسامتك اللطيفة، حتى بصمتك. وانت بتصمت ممكن تغير حياة ناس كتيرة. فالكرازة مش مرتبطة بسن معين ولا بمركز معين ولا بوضع كنسي معين. انا خايف اقولك ان في يوم الدينونة هنلاقي كثير من الكارزين ورا قوي، ما وصلوش كثير من العلمانيين الذين شهدوا للمسيح احيانا بصمتهم او ابتسامتهم او كلمتهم اللطيفة او حنوهم وعطفهم. يعني ممكن وانت داخل الكنيسة ولقيت ولد كده بيبكي واخدته في حضنك وطبطبت عليه ولطفته واديت له بنبناية ولا حاجة ولا قلت له آية وتعدي، والولد ده ممكن يكبر وبعد 10-15 سنة يقع في خطية ولا حاجة، وبعدين يقول ياه انا منساش من 15 سنة لما كنت في الحوش بتاع كنيسة ماري جرجس وفي واحد مش متذكر شكله لكن كل اللي أتذكره انه طبطب عليا ولطفني وكان لطيف في كلامه واهتم بي وحسيت ان في ابوة لطيفة. ازاي انا اعيش في الخطية؟ فاحيانا ربما طبطبة لطيفة، ربما ابتسامة حلوة، ربما مكالمة تليفون رقيقة تكسب نفوس كثيرة ربنا وانت مش دريان، وربما المكسب ما يكونش في وجودك. صدقوني انا احساسي لما هنطلع في السماء ان هنلاقي ناس كتير ولاد لينا وصلوا لربنا، والناس اللي كنا بنخدمهم يمكن دول وصلوا بناس غيرنا. واقول يا ربي الشكل ده ما شفتوش، يقول ده وصل للمسيح بالابتسامة بتاعتك، وفلان ده وصل للمسيح بالحنو بتاعك، وفلان ده وصل للمسيح لأنه قابلك في حوش الكنيسة ولطفته. أنا عايز أقول لكم يا جماعة اكسب بالحب وبالحنو وباللطف والابتسامة الكثيرين. صدقوني كل اللي جول المسيح ما جوش بالحوار ولا بالنقشة. مرة بسأل واحد غير مسيحي قبل الإيمان بالمسيح، بقول له ايه اللي عجبك في المسيح؟ ايه اللي خلاك تبقى مسيحي؟ قال لي ابدا، انا كل اللي شفته اتعاملت معاهم ولقيت فيهم حب، فقلت هو ده الاله بتاعهم الصح. واذكر انسانة برضو مش مصرية جابوها في مؤتمر عن البريتشنج الكرازة، وبعدين قالوا لها قول لنا ازاي انت دخلت الكنيسة القبطية. فالهي كانت كلماتها لطيفة قوي، قالت انا لما جيت كنت جاي اتفرج على الكنيسة الاقباط دي شكلها ايه، الناس اللي جايين من الميدل ايست دول يعني بيعبدوا ربنا ازاي، وكنت متخيلة اهو معلومات اضيفها على المعلومات بتاعتي الدينية. ولكن لما دخلت واتقابلت معهم وحبوني قلت طب يعرفوني من فين، فبديت اعيش معهم فلقيت جو من المحبة جميل. فجو الحب ده قال لي لا، هو ده المكان اللي انت تلاقي فيه ربنا. فقبلت المسيح وانضمت للكنيسة القبطية ليس لشيء الا لانها لقيت الجو المملوء بالحنو والمملوء بالحب. فنفسنا احبائي نكرز بلغة الابتسامة.
اوحش حاجه تكره الناس في ربنا التكشيره. اوحش حاجه حتى اولادك يوم ما تتجوز ويبقى عندك عيال يكرهوا المسيح، يكرهوا ربنا، يكرهوا الانجيل، يكرهوا الكنيسه لما يلوك مكشر، ويحبوا ربنا ويحبوا السماء ويحبوا الانجيل ويحبوا الكنيسه لما يلاقوك مبتسم. اجمل لغه توصل الناس لربنا هي لغه الابتسامه. قيل عن السيد المسيح في التقرير اللي كتبه بيلاطس لهيرودس انه كان دائم الابتسامه، ويقول عنه بيلاطس انك تشتهي ان تنظر وجهه ولكن لا تستطيع ان تنظر الى عينيه. عينيه ترعبك، لكن تبص كده لوشه زي الحمامه الرقيقه اللطيفه اللي مملوء حنو. وفي نفس الوقت الفريسيون والهيرودوسيون والصدوقيون يترعبوا من منظره، والخطاه والعشرين والاطفال يترموا عليه لانهم يروا فيه الابوه الحانيه. إذن يا أحبائي، نفسي ما تحطش حدود لا لسنك ولا لظروفك ولا لإمكانياتك، لأنك تستطيع أن تشهد للمسيح وتكرز به أينما كنت وبأي وسيلة. في رسالة جميلة بس مش شايفها مطبوعة حاليا، كنت زمان ترجمتها يمكن 30 سنة ولا حاجة، اسمها سميتها رسالتك في الحياة. هي الحقيقة الموضوع بتاعها لذهبي الفم. العنوان الأصلي بتاعها إلى الذين يحضرون الاجتماعات، to those who attend the assemblies، الناس اللي بيحضروا الكنيسة. فبيقول لهم إيه ذهبي الفم؟ شوف العبارة الجميلة، يقول علموا الذين في الخارج أنكم كنتم في حضرة الشاروبيم وأنكم كنتم مع السيرافيم، ويقول لهم أنه ممكن مش السادة يعلموا العبيد، حتى العبيد الموجودين في الكنيسة ممكن يكرزوا للسادة بتوعهم. يعني يجي العبد يحضر الكنيسة يروح البيت، السيد بتاعه يبص لقيه مبتسم ولطيف ورقيق وبيخدم، يقول له في ايه؟ يقول له اسكت في الكنيسة، الكنيسة دي اللي غيرت العبد. فيروح ايه؟ بدي يتعامل معاه كأخ، ويجي تقابل كده مع الكنيسة ويعرف ان الله اله الجميع، مفيش فرق بين عبد وبين سيد. فبيقول انه الاب ممكن يعلم ابنه، والابن ايضا ممكن يعلم باباه. كل انسان يحضر الكنيسة لازم يضع في قلبه انه كارز، كارز باللطف بالحب بالحنو بالخدمة المستمرة. نفسي يا ربي، أنا أتذكر زمان كان أبونا بشوية الله ينيح نفسه كنا نقول ممكن نعمل اجتماع كده الإعداد خدام، يقول لي لا، نادر جدا لما كان يعمل اجتماع لإعداد خدمة. يقول لي بص، إعداد الخدمة ده هو اجتماع الشبان واجتماع الشباب، خلي عينيك عليهم هتلاقي في عينات أحلى من الخدام اللي عندك، بس ناقصهم كده الواحد ياخدهم ويقول له تعالى اشتغل معي. فعلا كثيرون وصلوا لربنا وخدموا من غير ما يدخلوا اعداد خدمه، وكانوا اكثر نجاحا من خدام كثيرين. فحط في قلبك النهارده، قل له يا ربي عايز تشغلني ايه؟ سيبك من يقعد تقعد تفكر خطايانا ونجاسات قلبنا وشرورنا وضعفاتنا والزمن اللي ضاع مننا، سيبك من كل ده. وسيبك هتخدم ايه؟ يعني تقول لي اشتغل في الصوتية، اشتغل في الكمبيوتر، اشتغل في الصوت الراعي، قالك كل ده المنظر البراني، لكن المنظر الحقيقي هل انت شاهد حي للمسيح؟ لما بيحتك بيك انسان بيلاقي اللي بيرد المسيح اللي في قلبك ولا اللي بيرد واحد تاني؟ دانيال وثلاث فتية القديسين كانوا من المسبيين، صحيح من عائلات محترمة من أشراف الشعب، ولكن كانوا في السبي لا حول لهم ولا قوة، وناس تحت الأمر ما لهمش سلطان، وكانوا محظوظين إن صح التعبير أنهم يختاروا عشان الملك يأخذ منهم مجموعة يخدموا في القصر معه. كان دي طريقته لأمور كثيرة. أولا يشعر المسبيين أن أولادهم في منهم ناس في القصر، والناحية الثانية يأخذ أحسن العينات ينسيهم اللغة بتاعتهم ويعلمهم اللغة الكلدانية، فمع الزمن يبقوا كلدانيين. وبعدين يقول لك أهي مواهب كثيرة أنا استفيد منهم، وكان يحطهم لمدة كام شهر أو ربما سنين يأكلوا أكل معين من الأكل بتاع الملك، ويشربوا شرب معين، ويتعلموا ياخدوا زي المدارس بتاعت الملوك، زي ما فرعون كان في مدرسة مخصوص للأسرة الملكية، وأيضا في أوروبا إلى وقت أيام الملوك كانوا يعملوا مدارس مخصوص لأولاد أو للأسرة الملكية عشان يبقى لهم تربية خاصة. فالثلاثة دول وقفوا مع رئيس الخصيان. طبعا كلمة خصي مش ضروري مخصي، ولكن كان دايما الناس اللي بيشتغلوا في القصر يسموهم خصيان، أساس إن كان زمان يخصوهم عشان بيشتغلوا مع مثلا الملكة الأميرات غيره، فيضمنوا إن يعني في حياة طهارة. فهو يعتبر زي المدير العام أو مدير الديوان القصر، ديوان القصر الملكي. فقالوا له بص احنا عايزين نقول لك مشورة. قال لهم ايه؟ قالوا له احنا مش عايزين ناكل من قطايب الملك ولا نشرب من الخمر. يبدو ان القطايب دي كان فيها لحوم، واللحوم دي كانت بتتقدم ذبائح للآلهة الوثنية، والخمر كان بيقدم تقديمات للآلهة، فكان اللي يأكل ويشرب منها كأنه اشترك في الذبيحة أو في العبادة الوثنية. قال لهم ده انتوا ضيعوا راسي، تبقوا في هزال. قال له هنأكل قطاني، قطاني يعني بقول شوية عدس شوية فول ترمس مش عارف ايه، وهنشرب مي. قال لهم ده أنا ممكن أضيع فيها دي. قالوا له جربنا 10 أيام. وبعد 10 أيام بدأ يكتشف أن وجههم يبقى منير، صحتهم قوية، تفكيرهم أحسن من الباقيين. لما بقيوا جد ربنا اشتغل معه. يعني أحيانا نقعد نقول إيه إشمعنى دانيال اللي يعني يفهم ويحل مشاكل الملك لدرجة أحيانا وبلغ بالملك أن يسجد قدامه، وأحيانا بعض الملوك كتبوا رسائل أن ليس إله في المسكونة مثل إله دانيال أو مثل إله هؤلاء الفتية الثلاثة. تقول إشمعنى الثلاث فتية دول ينزل كلمة الله ويتمشى معاهم في النار ويحميهم، أو دانيال يترمي في جب الأسود ويرسل الرب ملاكه يحميه؟ طب ليه ما بيعملش النهاردة كده؟ الله لا يتغير. يقول عن السيد، يقول بولس الرسول عن السيد المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. المشكلة ان انا مش سيريس في حياتي، يعني ممكن ابقى صايم وادخل بيت الاقي حتة كيكة جميلة اصيامي بس يعني مغرية، فممكن اكل واملى معدتي وممكن كمان ازود عن معدتي شوية لان الكيكاية طعمها لذيذ. وبعدين طبعا تتوقع ان في يوم الايام ربنا يبعث لك الملاك يحميك زي دانيال، ولا يجي كلمة الله يسترك من النار زي الثلاث فتية. ما انت مش جاد. هؤلاء الاربع شبان كانوا جد، فربنا كان جد معاهم. خليك جد في الامور اللي بين ايديك، فالله يعمل بيك في الامور اللي مش في ايديك. على رأي القديس مرقس الناسك يقول اعمل على قد امكانياتك والله يعمل ما هو فوق إمكانياتك. يعني أنا أقدر أقفل التلفزيون بإيدي كده أدوس على الزرار ولا على أقدر أقفله، لكن ما أقدرش أعمل كنترول على فكري. لو أنا بيت سيريس وقفلت التلفزيون وما رضيتش أتفرج على المناظر المش حلوة، الله هو بقى المسؤول يعمل لك تقديس لفكرك، ففكرك يبقى مقدس. لما أنا أعمل كنترول على معدتي ربنا يعمل كنترول على عينيك. المعدة أقدر أعمل عليها كنترول، صحيح جعان شوية أو لا، أخذ لي كمان نص ساعة لما جوع زيادة شوية. فربنا يقول ده إنسان جد، أنا بقى مسؤول أقدس له عينيه. فخليك جد في الأمور الصغيرة اللي تبدو بسيطة، اللي أحيانا نقول إنها يعني حرفيات أو يعني أمور جسدانية، لكن لما بتبقى أمين في الأمور الصغيرة نعمة الله تعمل فيك في الأمور اللي مش في إيديك. فدانيال والثلاث فتية كانوا في السبي بلا سلطان، فأعطاهم الرب سلطانا لدرجة أن الملوك كانوا يرتعبوا أحيانا قدامهم. لعلكم تذكرون أيضا الشابة الراهبة نينا اللي كانت راهبة في إيطاليا، وبعض من الديليجيتس أو المندوبون، بعض المندوبين من دولة جورجيا عدوا قبلوا الإمبراطور، وهم راجعين دخلوا الدير فلقيوها فتاة جميلة فأخذوها وباعوها في منطقة جورجيا. قصتها طبعا معروفة، حكيتها قبل كده كتير، لكن الجميل فيها وهي شابة صغيرة ما تزمرتش، وبلطفها وبابتسامتها غيرت المدينة كلها، غيرت الملكة والملك، وكرزت في منطقة جورجيا يسموها The Apostle of Georgia، رسولة دولة جورجيا لغاية النهاردة، وليها دير موجود في هذه الدولة. فعايز أقول آدي راهبة مباعة كعبدة أو أمة، ما لهاش سلطان، كل تعمله تنظف البيت، توضب حاجة، تطبخ، ده كل شغلها، مع أنها كانت رئيس الدير أو راهبة وكان ليها كيانها، لكن ما فارقتش معها. ربنا الموجود في إيطاليا موجود في جورجيا، وما ربنا اللي بيشتغل في الدير يشتغل بيا وأنا بخدم الناس. واستطاعت أنها تكسب كل الدولة وتبعت للإمبراطور، طبعا ملك بعت للإمبراطور جاب أسقف عشان يعمد الناس اللي كرزت ليهم بالمسيح، وهي أنشأت المسيحية في هذه الدولة. فتى ما تستهنش بنفسك، ما تستهنش بنفسك، وما تستهنش بإمكانياتك، وما تقولش أنا لسه صغير، لسه ما خلصتش كلية، أنا لسه شاب، أنا لسه بفكر في الزواج، أنا مش موضوع زواج ولا رهبنة ولا بتولية ولا شغل ولا أنك طالب، ما تفرقش كل هذه الأمور. لكن اللي يفرق هل أعماقك في الداخل فعلا مقدسة ربنا ولا لا. العمل في الكرازة سهل، لما تقرا قصة نعمان السورياني تشوف بنت صغيرة مسبية مباعة في أرام اللي هي سوريا في بلد دمشق، هي اللي تكرز لسيدتها تقول لها سيدي دايما مكشر، تقول لها انت مالك ومال ده، فقالت لها لا انا عارفة هو تعبان من حاجة، الحل عندي. قالت لها ايه الحل اللي عندك؟ قالت لها عندنا نبي، عندنا إله في إسرائيل يستطيع أن يشفي سيدي اللي هو نعمان السورياني رئيس جيش آرام. قالت لها بتهزري؟ قالت لها لا، قالت لها ده البرس ده مش ممكن حد يشفيه. قالت لها إلهنا يقدر يشفي. ده مين اللي بيتكلم؟ عيلة صغيرة مسبية بتشتغل خدامة، الملك بتاع إسرائيل لما جاله الجواب مع نعمان السورياني مزق ثيابه، قال هل أنا هو إله عشان أشفي واحد عنده برص؟ العيال الصغيرة كرزت والملك خيبان. فإذا بأليشع يبعت له إيه اللي أنت عملته؟ أنت متعرفش أنك عندك إله يقدر يشفي البرص؟ يبعته لي. وطبعا عارفين بقية القصة، لما مرضيش حتى يقابله وقال له روح في نهر الأردن تغطس 7 غطسات وبعدين تشفي. والرجل الأول قال لك ده بيتريق عليا وليتهم. هنا يعني النهرين اللي عندنا في دمشق أحسن 100 مرة وأنضف من المية اللي في الأردن. وبالفعل الجنود اللي معاه والخدمين قالوا منجرب هنخسر ايه يعني عشان تغطس؟ لو طلب منك حاجة كبيرة وكنتش هتعملها؟ قالوا كنت هعمل. قالوا منجرب. وربنا شفاه في المرة 7. فالكرازة لا ترتبط بسن معين ولا بالمركز المعين. الحقيقة من أجمل سمات القديس بولس الرسول صياد ماهر للشبان. صياد ماهر للشبان يلقط كده عنده يعني عين خطيرة. يدخل بلد يلاقي شاب زي تيموثاوس يقولك بس الشاب ده لذيذ، يدردش معاه، يعرف ان مامته لوئيس وجدته أفنيكي ربوه على الكتاب المقدس العهد القديم، يدردش معاه ويقوله تعال اشتغل معايا، ويبقى ده التلميذ المحبوب جدا لمين؟ لبولس. يلقط شاب تاني زي تيتوس يقولك ده حلو يخدم معايا. يتقابل مع شاب عبد هربان زي أنسيموس يشغله وبعد كده يترسم أسقف. ايه ده؟ ده الشغل الجد. شطارتك مش بس تشتغل، شغل اللي معاك. شطارتك مش بس تشتغل، لكن كل ما تلاقي شاب عنده استعداد اشتغل. اشتغل بكل الوسائل وبالأخص بالفكر الروحي السليم. احيانا نشتغل من غير عمل خارجي ظاهر. يعني انبا انطونيوس عمره ما وقف وعظ، ممكن يوعظ في المغاره بتاعته وسط الرهبان، حد من الفلاسفه يقول ويدردش معاهم، لكن لما جاي اسكندريه ما سمعناش انه وقف وعظ. لكن لما دخل اسكندرية يقول كثير من الأريوسيين قبلوا الإيمان بالمسيح وقالوا هوذا رجل الله قد جاء إلى الإسكندرية. وأيضا أغسطينوس اللي كان عايش في الخطية كل هذه السنين لما سمع عن أنطونيوس القبطي أو المصري يقول قدم توبة، وكانت بداية تغيير حياته كلها مجرد سماعه أجزاء من سيرة القديس أنبا انطونيوس. سيرته يعني لو واحد كتب سيرتك ممكن تغير الناس. واي نوت؟ ليه ما نكونش زي أنبا انطونيوس؟ يا أحبائي الخدمة سهلة. قولولي إيه الخدمة اللي خدمها اللص اليمين؟ كل اللي عمله صرخ، قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، وربما دقايق ومات. ده حيدخل اللص واخد ألوف ألوف من الناس كان سبب توبته، يقولوا له سيرتك ادتنا رجاء وعرفنا ربنا قد ايه حنين ولطيف، وبسبب سيرتك رجعنا قبلنا عمل المسيح الحلو. المراه الزانيه ما بشرتش، ولكن زي ما قال السيد المسيح حيثما يكرز بالانجيل يذكر ما فعلته هذه المراه تذكارا له، دموعها وحبها ورجوعها لربنا بكرازه تعبر عبر الأجيال في كل العالم. يا ربي هل ممكن احنا نحمل هذا الروح، روح الكرازة؟ ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ويسندنا كلنا عشان نتمتع بحياة الكرازة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.